الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاخترنا في هذا الوقت في هذه الدورة دراسة كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، واخترنا فتح المعين في تغريب منهج السالكين لما في هذا الكتاب من تلخيص واختصار وتغريب لفهم الكتاب. والسبب في اختيار هذا الكتاب لأمرين اثنين: الأمر الأول لقرب وقت هذه الفريضة العظيمة، فالمسلم خصوصا إذا عزم على الحج وجب عليه التفقه في أحكام هذه الفريضة حتى يعبد الله عز وجل على علم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطلب العلم فريضة على كل مسلم. فحمل قوله فريضة على العلم العيني، العلم العيني الواجب كالعقيدة والتوحيد والصلاة والحج لمن عزم عليه وأحكام الصيام ونحوها من هذه الأحكام. والأمر الثاني أن عامة الناس ينظرون إلى أهل السنة أنهم هم أهل العلم والفقه، فيسألون العام الذي يريد السفر أو عزم على الحج، إذا رأى أمامه أحد من أهل السنة قال هذا عند علم سيسأله، فحري بطالب العلم أن يلم بأحكام هذه الفريضة حتى إذا سئل يكون عنده علم ويفتي بعلم ومعرفة لا بجهل. فمن أجل ذلك تم اختيار هذا الكتاب، وهي مدارسة لي أولا ثم لإخواني ثانيا. ثم قال هنا كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، حج فلان كذا أي قصده. والحج في اللغة، الحج في الشرع هو التعبد، قال هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله التعبد لله أخرج بذلك الذهاب إلى مكة للتجارة أو نحوها، فهذا ليس تعبد لله. وقوله بأداء المناسك، سميت أعمال الحج بالمناسك، وهنا بمعنى الذبح، المناسك بمعنى الذبح كما سيأتي معنا، الأصل في النسك الذبيحة. وسميت بالمناسك لما يكون فيها من الهدي والفدية، من الهدي والفدية. وقد جاء في القرآن ما يدل على أن النسك بمعنى الذبح، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. إيش معنى نسكي؟ نسكي يعني ذبحي، نسكي ذبحي لله رب العالمين. وقوله على ما جاء في سنة رسول الله. لماذا لم يفصل هذه المناسك؟ لأنها كثيرة، يعني ما قال التعبد لله مثلا بالحرام، الطواف بالبيت، السعي، الوقوف بعرفة، أعماله كثيرة. فالقصد من التعريف هو الاختصار، والاقتصار ليس ذكر التفاصيل، فاقتصر هنا على الإجمال بقوله بأداء المناسك. وأما العمرة فهي التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. هنا ذكر أعمال العمرة لأنها قليلة، يعني لو قارنت الآن بين تعريف الحج وتعريف العمرة لرأيت أن كلماته متقاربة، صح؟ لكن لو عرف الحج بأعماله لربما أخذ ورقة كاملة، وهو يذكر ماذا؟ وهو يذكر أعمال الحج. فالعمرة عملها قليل، معك فقط يعني دخول في النسك وطواف وسعي وحلق أو تقصير، فقط تمت العمرة. فلذلك هنا يذكرون هذا التفاصيل، ولأن العمرة ليس فيها نسك، العمرة ما فيها ذبح، فلم يقل هنا بأداء المناسك. نعم. قال والأصل في النسك الذبيحة، وسمي الحج والعمرة مناسك لما فيهما من الهدي والفدية. ويراد بالعمرة هنا عمرة التمتع، لأن من تمتع بعمرة إلى حج فعليه ماذا؟ فدية. أما العمرة استقلالا يعني دون عمرة التمتع فليس فيها نسك، ليس فيها ذبح، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله والأصل فيه يعني حكم الحج، فحكم الحج أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، واضح؟ هذه هي شروط وجوب الحج، فهو واجب على من توفرت فيه هذه الشروط، توفرت فيه هذه الشروط. ومما يدل على وجوب هذه الآية ولله على الناس، قال الأصوليون لفظ ولله من ألفاظ الوجوب، من ألفاظ الوجوب، لأنها فيها معنى الأمر، فيها معنى الأمر. ولله على الناس يعني يلزم الناس أن يحجوا لله سبحانه وتعالى، أن يحجوا لله سبحانه وتعالى، ففيه معنى ماذا؟ فيه معنى الوجوب. والوجوب هذا في العمر مرة، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أيضا من أدلة وجوب الحج. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ يعني كل عام نحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت، يعني كان الحج كل عام. طيب، فالحج واجب على المسلم في العمر مرة واحدة، وأدلة وجوب هذا الحديث هذه الآية والحديث المتقدم يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا، فرض بمعنى وجب. والحج واجب بالكتاب في هذه الآية وبالسنة بالحديث المتقدم وغيره من الأحاديث، وبإجماع الأمة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. ثم قال: شروط وجوب الحج. والشرط هو الذي يتقدم العبادة، ولا تصح العبادة إلا به. يتقدم العبادة ولا تصح العبادة إلا به، فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا حج عليه، فلا حج عليه. فهذه هي الشروط، شروط الحج. ذكر منها الإسلام، فلا بد أن يكون الحاج مسلما. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر سبب لعدم قبول الأعمال، سواء كانت الصدقة أو الصلاة أو الحج أو نحو ذلك. فالكافر لا يؤمر بالحج قبل إسلامه، ولا يصح منه لو فعله. لو إنسان كافر ذهب إلى الحج وحج مع الناس، ثم بعد 10 سنين أسلم، ها، وقال: خلاص أنا قد أديت الحج وأنا كافر. وقال له: لا، هذا ما يصح منك الحج، لابد أن تحج حجة الإسلام بعد إسلامك، أما وأنت كافر فهذا ليس بصحيح الحج. واضح هذا الآن؟ هذا هو دليل شرط الإسلام. أما العقل فخرج بهذا المجنون أو الخرف، فإنه لا حج عليه، بمعنى يذهب بنفسه يحج. أما أن ينوب فهذا يجوز الإنابة، يجوز الإنابة لأنه مسلم. طيب، لكن أن يذهب بنفسه ويحج فلا. ودليل ذلك حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. هذا هو الشاهد، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فقوله رفع القلم يعني لا عمل له، خلاص رفع عنه القلم، ليس عليه عبادة، ليس عليه عبادة. وأما قوله البلوغ، خرج بهذا من هو دون البلوغ، الصبي. فالصبي كذلك لا يؤمر بالحج، ليس عليه الحج واجب، لا يؤمر بالحج. ودليل ذلك حديث علي المتقدم، حديث علي المتقدم: رفع القلم عن 3، ومنع عن الصبي حتى يحتلم. ومعنى يحتلم يعني حتى يبلغ، حتى يبلغ. طيب، ولو الصبي فعل الحج صح منه نفلا، صح منه ماذا؟ نفلا، وأجر حجه على من حج به، أجر حجه على من حج به من أب أو نحوه، من ولي أو نحوه، لحديث ابن مسعود لحديث علي المتقدم: رفع القلم عن 3، ومن الصبي حتى يحتلم. ومما يدل على صحة حج الصبي نفلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها، رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. رواه مسلم. نعم، فهذا دليل على أن الصبي ليس كالمجنون. المجنون لا يصح منه الحج لا فرضا ولا نفلا، طيب، لأنه غير مكلف أصلا. أما الصبي فأجر حجه على من حج به ويصح منه نفلا، أما فرضا فلا. إيش معنى فرضا فلا؟ يعني لو إنسان صبي حج قبل بلوغه ثم لما بلغ قيل له اذهب الحج، قال لا خلاص أنا قد حجيت وأنا صغير، قال له لا هذاك ما ينفعك لإسقاط الفريضة، ما ينفع لإسقاط الفريضة، ذاك نفل ليس فرض. الفرض يكون بعد ماذا؟ بعد البلوغ. وينتبه لأمر البلوغ، لا يشترط في البلوغ أن يكون سن 15، لا، البلوغ بالنسبة للذكر يكون بثلاث علامات: إما بإنبات شعر العانة، وإما بالاحتلام، وإما ببلوغ 15 سنة. أي واحدة من هذه الثلاث تقدمت فيعتبر هذا الصبي بالغا. تمام. فقد مثلا تنبت عانة الصبي قبل 15، ربما تنبت يعني في سن 10، فلو حج في السن 10 وقد نبتت عانته، وهنا يقال له ماذا؟ حجك صحيح عن حجة الإسلام، حجك صحيح لأنك بالغ قد بلغت. طيب لو احتلم وهو في سن 11 أو نحوها، فيقال له أيضا حجك صحيح لأنك قد بلغت. وأقصى حد للبلوغ سن 15، يعني لو ما ظهرت هاتان العلامتان فينتظر إلى أن يبلغ هذا الصبي 15 سنة فيكون بالغا. وأما قوله الحرية بمعنى ألا يكون رقا عبدا، ودليل ذلك حديث السائب ابن يزيد أو حديث ابن عباس عفوا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال احفظوا عني لا تقولوا قال ابن عباس، يعني إنما هو قول الرسول ليس قولي، هذا معنى لا تقولوا قول ابن عباس. وفرق بين قول الصحابي وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحجية، فهنا أراد التأكيد ابن عباس، فقال للصحابة احفظوا عني لا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله ثم أدرك فعليه حجة الرجل. رواه ابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. والشاهد من هذا الحديث أيما عبد يعني رق حج به أهله يعني سيده، أهله المراد به ماذا؟ سيده، ثم أعتق يعني ثم صار حرا، أعتق يعني صار حرا، فهنا يجب عليه حجة الإسلام. طيب ولو كان حج به وهو بالغ، يا أولي، ولو حج بهذا العبد وهو بالغ، ولو كان بالغا، طيب طالما أنه رق وعبد فلا يكون هذا الحج حجة الإسلام. وإذا مات وهو رق ليس عليه حج أصلا، لأنه لم تتوفر فيه شروط الحج، مثل غير المستطيع، لو مات وهو غير مستطيع ما عليه شيء، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، واضح هذا الآن؟ فإذا هذا هو دليل الحرية، حديث ابن عباس وهو عند ابن أبي شيبة. ثم قال هنا الاستطاعة، ودليل الاستطاعة الآية، دليل الاستطاعة الآية لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرت بأمرين اثنين، فسرت بأمرين اثنين وهما الزاد والراحلة، فسرت بأمرين اثنين وهما ماذا؟ الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. إيش معنى الزاد؟ الزاد أن يكون عنده مال يستطيع أن يذهب به إلى الحج، أن يذهب به إلى الحج. هذا المال، هذا المال قد يكون المال الذي يوصله إلى الأماكن المقدسة التي فيها الحج، مثلا الركوب في باص أو في طائرة، كذلك أجرة فندق، أجرة أكل، هذا كله يدخل في المال. طيب، كذلك من المال ما يكون من نفقة أهله، ما هو يذهب ويترك أهله جياع، لا، يكون عنده مال، هذا المال به ينفق على أهله فترة غيابه إلى أن يعود، ثم يكتسب ويرزقه الله، ويرزقه الله. ولذلك قال هنا: والاستطاعة أعظم شروطه، يعني أعظم شروط الحج، لأن هذه الأولى الغالب أن المسلم متحلى بها، يكون مسلم وعاقل وبالغ وحر. لكن هنا المشكلة الآن في المسلمين جميعا الاستطاعة، وهو ولذلك قال هنا أعظم شروطه، أعظم شروط. ثم بين ما المراد بالاستطاعة، قال: ملك الزاد والراحلة، يعني أن يملك الزاد والراحلة، الراحلة يعني ما يذهب به إلى الحج، ما يذهب به إلى الحج من المواصلات، كل بحسب زمنه. في الزمن الأول كانت الراحلة بالإبل أو بعض الحيوانات الأخرى، وربما كان في أزمان بعده بالبحر السفن، لكن الآن بالجو طائرة، بالسيارات باصات، هذا أيضا كله بمعنى الزاد. وقوله هنا: بعد ضرورات الإنسان، فسر ضرورات الإنسان كما ذكر هنا باللون الأسود، التي لا يمكنه الاستغناء عنها. إيش هذا الذي لا يمكنه الاستغناء عنها؟ قالوا: مثل النفقة على عياله. مثلا على سبيل المثال، إنسان قيل له الحج سيكلف 15,000 سعودي، تمام، ها، وهو معه 15,000 سعودي، لكن ما عنده مال يتركه لأهله إذا ذهب في حاجاتهم الضرورية من أكل أو شرب أو نحو ذلك، ها، فيحتاج أهله مثلا إذا غاب 3,000 أو 4,000، هنا ما يجب عليه الحج. لماذا ما يجب عليه؟ لأن حاجاته الضرورية ستختل، ستنقص، كيف سيفعل؟ فهمتم هذا الآن؟ فهذه من الحاجات الضرورية. ذكر أهل العلم أيضا من الحاجات الضرورية، من الحاجات الضرورية المسكن، فلا يجوز لأن يبيع مسكنه بحجة أنه ماذا؟ سيذهب إلى الحج. يقول: والله أنا ما يعني عندي بيت سأبيع هذا البيت، سأبيع هذا البيت وأذهب. طيب إذا رجعت أين ستسكن؟ هذا أمر ضروري، السكن، السكن في بلدك. ستنام في الشارع أو أنت مستأجر، في الشهر يحتاج منك إلى 1000 سعودي مثلا أو 500، أنت ما عندك هذا المال. طيب فهنا لابد أن توفره، ولو لم تدفع لربما أخرجت من البيت، هذا أيضا يدخل في الأشياء الضرورية. ذكر أهل العلم أيضا وأدخل أهل العلم في الأشياء الضرورية الحقوق التي على العبد، سواء كان من حق الله أو من حق الخلق. الحقوق من حق الله مثلا عليك نذر ب5000 سعودي وأنت تريد الحج، فدين الله حق أن يقضى، أولا تؤدي هذا النذر، أو عليك كفارة أو نحو ذلك، أو عليك ديون، دين لشخص. بعض الناس يقول إذا عندي دين لشخص أستأذنه، فإن أذن لي ذهبت وإلا فلا. قال العلماء ومن ممن أفتى بهذا الشيخ بن عثيمين، قال لا يغني استئذان صاحب الدين، ما يغني هذا، لأن الدين في الذمة، الدين في الذمة. يعني لو ذهبت الحج مثلا ووافق صاحب الدين أنك هذا تسدد فيما بعد ومت، هل سيبقى هذا الدين في ذمتك؟ ها؟ كيف لا؟ هذا تمام هذا. فهمت الصورة؟ أنت مثلا تريد الحج، طيب تريد الحج وأنا دينتك ب10000 سعودي أو 5000 سعودي وأنت معاك مبلغ اللي يوديك الحج، جيت عندي قلت لي أنا أريد الحج وأريد أسدد دينك، لكن أنا بغيت بسقط هذه الفريضة، فيعني أذن لي بالذهاب إلى الحج ودينك إن شاء الله سأسدده في المستقبل، فأنا قلت لك أذنت لك تذهب الحج، هل هذا المال سيسقط من ذمتك أو ما سيسقط؟ ما سيسقط، أنا ما قلت لك سامحتك خلاص ما أبغى شي دين، وإنما أنت كلمتني على التأخير. طيب طيب لو مت هل سيبقى هذا الدين في ذمتك؟ سيبقى في ذمتك وستعذب به بعد موتك، صح؟ فلذلك والله أعلم أن من عليه ديون الأولى أن يسدد ديونه، بل الواجب عليه أن يسدد ديونه، ويسقط عنه الحج، لأن الله عز وجل قيده بالاستطاعة. فلو مات الإنسان ولم يحج وليس عليه ديون فإسلامه كامل، لأن الله عذره، قال من استطاع إليه سبيلا، وأنت ما تستطيع إليه سبيلا، لأن الديون هذا معناه أنك فقير ما عندك مال تستطيع تحج به. فأولا تؤدي ديونك، ولو سامع ولو أذن لك صاحب الدين لا، ما يصلح هذا، لأن الذمة لا يزال ذمة الدين في رقبتك. فهمتم هذا الآن؟ نعم، ذكر هذا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. هذه هي ضرورات الإنسان. طيب قال وحوائجه الأصلية، إيش الفرق بين ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية؟ قالوا الفرق أن الضرورات هي التي لا يمكنه الاستغناء عنها، يعني الأكل والشرب ما يستطيع الاستغناء عنه أهله، صح؟ هذا ضروري. السكن هذا ضروري ما يستطيع أن يستغني عنه، صح؟ لكن الحوائج الأصلية كما ذكر هنا التي يمكنه الاستغناء عنها لكن مع المشقة، فيه مشقة عليه لكن يستطيع أن يستغني عنها، فهذا أيضا ينبغي أن يراعيها الحاج. مثال ذلك مثلا ما مثل ماذا؟ مثل إنسان معه سيارة تنفعه في مواصلاته، في ذهابه، في إيابه، في عمله، في طيب هل نقول له اتق الله أنت معك سيارة وما حجيت، بع السيارة تبي لك 15 سعودي واذهب حج بها. قال له لا، هذه السيارة تعتبر من الحوائج الأصلية التي يحتاجها الإنسان. فهمت هذا؟ الآن طالب علم عنده مكتبة يبحث فيها، يراجع فيها، يؤلف فيها، قيل له اتق الله معك هذا المكتبة الكبيرة وأنت ما حجيت، بع لك من هذا الكتب، الكتب الآن غالية، وروح الحج. يقال لا، ما يلزمه ذلك، لأن هذا من الحوائج التي بها يطلب العلم ويبحث ويؤلف ويذاكر ويراجع. واضح هذا الآن؟ ها؟ هذه أيضا من الحوائج الأصلية. إنسان صاحب مهنة مثلا مهندس عنده مكاين، وعنده ما عجقه ولا اتق الله عندك مكاين، باع المكاين هذا. طيب لو باعها وراح وجاء وين يشتغل؟ ما عنده. فهذه تعتبر أمور ماذا؟ حوائج أصلية. حوائج ماذا؟ أصلية، فلا يلزمه أن يبيعها. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو ماذا؟ فهذا هو الزاد والراحلة، أن يكون عندك مال بعد ضرورات الإنسان وبعد حوائجه الأصلية. خلاص أنت معك فلوس، معك مال تستطيع تذهب الحج، معك مال تستطيع أن ترمي عند أهلك يقتاتون به، وما عليك ديون ولا شيء، إذن هنا يجب عليك الحج. أنت الآن يطلق عليك مستطيع، يطلق عليك ماذا؟ مستطيع. طيب مسألة تفريعية، إنسان عليه ديون وجاء واحد فاعل خير كما يقع في الزمان هذا، قال له قم حجك علي، كيف يفعل الآن؟ هل يذهب الحج أو لا؟ أنت عليك ديون، جاء واحد قال لك حجك علي كامل، حجك علي. طيب فهنا فصل العلماء، قالوا إذا كان هذا الرجل إذا بقي في بلده يستطيع أن يسدد الدين بسبب عمله واجتهاده في تسديد هذا الدين، فلا يجوز له أن يذهب. واضح؟ لأنه هنا مطالب بوجوب إرجاع الدين إلى صاحبه، الدين أمره ليس بالهين. لكن إذا ما يستطيع أن يفي بشيء من الدين في حال وجوده، ما زال فقير يلا يعمل لقوت أهله، ما يستطيع أن يعني يعمل ويسدد شيء من هذا الدين، فقالوا يجوز له أن يذهب، لأن ليس فيه تساهل منه في عدم سداد الدين، ما في تساهل، لأن هذاك الرجل الآخر محسن ليس من ماله هو. فهمتم هذا الآن؟ هذه أيضا أجازها العلماء، لأن بعضهم يتحرج، وهذه مسألة واقعة. يأتي شخص من أهل الخير يقول لك أنت ما حجيت حجة الإسلام، قم أنا سأحج بك حجة الإسلام، وأنت عليك ديون، حتى صاحب الدين سيأخذ في نفسه، لكن تذهب عنده تقول له والله شوف الحج هذا أنا ولا دفعت ريال واحد، فلان تكفل به وأنا ما أستطيع أن أفيكش من الدين بشيء. طيب هذا الصدقة مشروطة بالحج لا بسداد الديون، فهنا يجوز لك أن تذهب ولو لم يوافق صاحب الدين، لأنك ما تستطيع أن تسدد له الدين وما عندك ما تسدد به الدين، والرجل الذي أخذك اشترط في هذا المال أن يكون للحج لا لقضاء الدين. فهمتم هذا الآن؟ يعني يكلم صاحب الدين حتى ما يكون في نفسه، لا يستأذن، إنما يخبر صاحب الدين حتى لا يقع في نفسه، أما الاستئذان خلاص ما. لكن لو مثلا بقي في بلده عمل وسدد الدين لا يجوز له أن يذهب، لأن الجهد هذا سبب لسداد الدين. لكن إذا ما يستطيع أن يسدد الدين بجهده في بقائه فهنا يذهب ولا شيء عليه. هذه مسألة أيضا ذكرها بعض أهل العلم، وهي من المسائل التي يحتاجها الناس. طيب هذا معنى قوله ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان. عرفنا ما هي ضرورات الإنسان، المأكل، المشرب، المسكن، هذه أشياء ضرورية. طيب ولا يجوز للحاج أن يسأل الناس، هذا ما كلفه الله بذلك، بل في قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنها نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يذهبون إلى الحج ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا، يعني الحاج لا يجب عليه الحج إلا إذا عنده مال يذهبه إلى الحج، وكذلك يكفيه لنفقته، يكفيه لنفقته لا يحوجه إلى سؤال الناس سواء كان في سكن أو في ماكل أو في مشرب أو في مواصلات أو في غير ذلك، ما يجوز هذا. ما كلفك الله بهذا، ما كلفك الله بأن تسأل الناس من أجل الحج أو من أجل العمرة، واضح؟ فأيضا من الزاد أن يكون معك المسكن والمشرب والمأكل، ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا. ثم قال هنا: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. هذه المسألة أيضا تضاف من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة. الرجل الاستطاعة التي تقدمت، المرأة الاستطاعة التي تقدمت ملك الزاد والراحلة، ويضاف لها أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، إذا احتاجت لسفر. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا حديث عام، هل جاء فيه تخصيص سفر الحج أو العمرة أو سفر الطاعة؟ ما جاء فيه أي تخصيص. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. متفق عليه، متفق عليه. فانظر، هذا الرجل يريد الجهاد في سبيل الله، لكن عارض هذا أن امرأته تريد الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن يذهب مع امرأته محرما في الحج. فهذا يؤكد لنا أن المحرمية واجبة للمرأة ولو في الحج. لو كان غير واجبة لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تذهب مع رفقة آمنة؟ هل معها أحد من النساء الطيبات؟ هل كذا؟ أبدا ما استفسر. فلما قال هذا الرجل: امرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها، أي واترك ماذا؟ الجهاد. فهذا دليل على أن من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن يكون للمرأة محرم، أن يكون للمرأة محرم. ولو سافرت من غير محرم صح حجها، لكنها أثمت، أثمت لسفرها بدون محرم، لأنها سافرت بدون محرم. لكن هل حجها صحيح وتسقط عنها حجة الإسلام؟ نعم، تسقط عنها حجة الإسلام. والإثم ليس بالأمر الهين، لا نقول معنا هذا أن أمر سهل، سهل بأدي الفريضة ونأثم أمر سهل، لا، الإثم يعني مخالفة شرعية ومعصية عصت المرأة بها ربها سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والظاهرية، أنهم يوجبون المحرم للمرأة في سفر الحج، يوجبون ذلك، يوجبون ذلك. وذهبت الشافعية والحنفية، الشافعية والمالكية، قلنا الحنابلة والحنفية على القول الأول والظاهرية وجوب المحرم. طيب، وذهبت الشافعية والحنفية والمالكية، الشافعية والمالكية إلى الجواز، جواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة في حج الفريضة خاصة، قالوا إذا كان هناك رفقة مع المرأة، يعني مجموعة نساء، مجموعة نساء من البلاد ورفقة آمنة وما يخشى عليها من اعتداء ونحو ذلك، فقالوا هنا يجوز لها أن تسافر ولا إثم عليها. ما هو دليلهم؟ دليلهم الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا الاستطاعة المتفق عليها الزاد والراحلة. طيب، قيل لهم ماذا تقولون في حديث ابن عباس المتقدم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالوا هذاك الحديث حديث، ذاك الحديث حديث عام في أي سفر إلا سفر الحج، لأن جاء فيه الوجوب بأن يحج المسلم، فالمرأة إذا لم تجد المحرم في هذا السفر وجدت رفقة آمنة، إيش المانع أن تذهب معها؟ هذا حجتهم. طيب، وأما من ذهب إلى عدم جواز ذهاب المرأة بغير محرم استدل أيضا بالحديث والآية، فقالوا من الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم لعموم الأدلة، وأما الآية فهي عامة خصصت بالحديث، وأما الآية فهي خاصة، يعني أن الحديث عام، ولله لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، عام الحديث. طيب، الحديث عام، فالآية هنا خصصته بمعنى أنه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة وجود المحرم لعموم حديث ابن عباس. واضح هذا الآن؟ فحديث ابن عباس يعني عام، حديث ابن عباس عام، لم يستثني منه أي سفر، لا حج ولا طاعة ولا تجارة ولا دنيا ولا شيء، فهو حديث عام. طيب، واستدل أيضا من أجاز ذهاب المرأة مع رفقة آمنة بحديث الضعينة في البخاري، هذا الحديث نصه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة، الضعينة يعني المرأة سمي الضعينة لأنها يضعن بها يعني يسافر بها. طيب، فقال تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت، يعني تقصد البيت الحرام، لا زوج معها، يعني لا محرم معها، لا محرم معها، فاستدلوا بهذا الحديث على أن هنا دليل الأمن والأمان، ولذلك حتى المرأة تخرج إلى البيت وما معها محرم، وما معها محرم، وتعقب يعني من رأى عدم الجواز رد على هؤلاء بقوله أن هذا الحديث يدل على وجود ذلك في آخر الزمان ولا يدل على الجواز، مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل في الشام عند منارة. طيب هل هذا معنى جواز المنارة؟ قالوا لا، هذا فقط إخبار فعل ذلك بعض الأمراء، فهل أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه إقرار، وإنما فيه إخبار ووجود هذا الشيء واقع موجود، فلا يعارض هذا الإخبار بالأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع، في المنع. وهذا هو الأقرب، الأقرب قول الحنابلة والحنفية، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. الحنابلة والحنفية لا يجيزون سفر المرأة بدون محرم، لا في حج ولا في غيره، عام تمام. واستدلوا بعموم حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث في النهي عن سفر المرأة بغير محرم، واستدلوا كذلك بعموم الآية، فقالوا من الاستطاعة وجود المحرم لعموم حديث ابن عباس. وأما حديث الضعينة فليس صريح، فليس صريح عفوا، فليس صريح، إنما ورد على سبيل الإخبار ووجود هذا الشيء في آخر الزمان، وجود هذا الشيء في آخر الزمان. ثم الواقع يشهد بمفاسد ذهاب المرأة بغير محرم. احنا رأينا في الحج والعمرة من النساء من لربما تمرض، ولربما تحتاج من يحملها، من يرعاها، من يذهب بها إلى الطبيب. طيب إذا كانت بدون محرم من سيقوم بهذا كله؟ هذا فيه مفاسد عظيمة يعني، ووجدنا هذا في بعض النساء، يعني فلانة ما معها محرم في العمرة، جاءتها حمى تحتاج من ينقلها إلى المستشفى، يحتاج من ربما يمسك معها، ربما من يحملها إذا اشتد بها المرض، إذا لم يوجد محرمها كيف سيكون الأمر؟ يعني سبحان الله، الشرع حكيم، ما شرع هذه الشرائع إلا وفيها حكمة بالغة، حكمة بالغة. فلذلك القول الصحيح أن وجود المحرم شرط في حج المرأة، شرط في حج المرأة. وسنكمل بقية تفاصيل هذه المسألة الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والله تعالى.